من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اتفاقية بازل الثانية لكفاية رأس المال في حزيران 1999 نشرت لجنة بازل الورقة الاستشارية الأولى بشأن تطبيق اتفاقية بازل الثانية، والتي واجهت العديد من الانتقادات الجوهرية من جانب المنظمين الوطنيين والصناعة المصرفية، أي عمال الصناعة المصرفية. وانصبت الانتقادات الكبرى الموجهة لتعديلات الاتفاقية على ما شأنها ما شابهها من تعقيد فيما يتصل بالنماذج الرياضية الإحصائية وتخزين البيانات والتبعات التنظيمية، وبدعم من المنظمين الوطنيين والقطاع المصرفي. تضمنت الورقة الاستشارية الثانية ثلاث دراسات حول التأثير النوعي للتعديلات المقترحة. في كانون الثاني عام 2001 أصدرت لجنة بازل اقتراحا بإبرام اتفاقية جديدة لكفاية رأس المال تحت عنوان الورقة الاستشارية لعام 2001، والتي بمجرد الانتهاء منها حلت محل اتفاقية عام 1988 لكفاية رأس المال التي كانت سارية حتى ذلك التاريخ. وفي نيسان 2001 شرعت اللجنة في إجراء دراسة حول التأثير الكمي للتعديلات المقترحة على البنوك بهدف جمع البيانات الضرورية التي تسمح للجنة بقياس تأثير متطلبات رأس المال المقترحة. وفي حزيران من تلك السنة أصدرت اللجنة تحديثا بشأن ما حققته من تقدم، وقامت بتسليط الأوضاع على العديد من التعديلات المهمة التي وافقت بموجبها على تغيير أجزاء من مقترحها السابق، مستندة في هذا بصورة جزئية إلى التعليقات من داخل الصناعة المصرفية. ثم أعلنت اللجنة عن منهج معدل لإنجاز الاتفاقية الجديدة. هذا موجز لتعديل الاتفاقية الثانية. وحددت اللجنة الهدف الأساسي من عملها في مراجعة الاتفاقية المبرمة في عام 1988 بتطوير إطار من شأنه أن يعزز سلامة واستقرار النظام المصرفي العالمي. تحت هذا الغطاء استقرار النظام العالمي، حقوق الإنسان العالمي، الأمن العالمي، كله تحت هذا الغطاء، ولكنهم لم يفعلوا ذلك أبدا. حينئذ بدرجة أكبر في الوقت الذي يحافظ فيه على تماسك النظام المصرفي بما يضمن عدم تحول تنظيمات كفاية رأس المال إلى مصدر مهم لعدم تكافؤ المنافسة بين البنوك الناشطة دوليا. وقد سعت اللجنة إلى التوصل إلى الأهداف التالية من خلال وضعها للإطار المنقح. هذا ما هو الهدف من عندهم. أولا، متطلبات رأس مال تتسم بمزيد من الحساسية للمخاطر بدرجة كبيرة، وتكون سليمة من الناحية النظرية، وفي الوقت نفسه توجه العناية الواجبة للخصائص التي تتفرد بها الأنظمة المحاسبية والرقابية المعمول بها في كل من الدول الأعضاء. ثانيا، تحقيق المزيد من الاستفادة من تقديرات المخاطر التي تقدمها أنظمة البنوك الداخلية باعتبارها من المعطيات التي تدخل في حساب رأس المال. ثالثا، تقديم مجموعة من خيارات تحديد الحد الأدنى من متطلبات رأس المال اللازمة لمواجهة مخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل، من أجل السماح للبنوك والمراقبين باختيار أنسب الأساليب للعمليات التي تقوم بها البنوك لبنيتها المالية التحتية. رابعا، تبني أسلوب متطور بدرجة أكبر للرقابة على كفاية رأس المال، على أن يكون قابلا للتطور مع مرور الوقت لمواكبة تطورات السوق والتقدم في ممارسات إدارة المخاطر. خامسا، مراجعة تعريف رأس المال المستوفى للشروط ومراقبته. لحد ذلك الوقت رأس المال لم يتضح عندهم. في كل دورة لابد أن يراجعوا في تنقيح تعريف رأس المال. سادسا، التواصل المستمر مع المشتغلين بالصناعة المصرفية لمناقشة ممارسات إدارة المخاطر السائدة، بما في ذلك الممارسات التي ترمي إلى تقديم مقاييس كمية المخاطر ورأس المال الاقتصادي. ولتحقيق هذه الأهداف أدرجت اللجنة في مقترحها الجديد ثلاثة محاور يعضد بعضها بعضا، وينتظر أن تسهم مجتمعة في تعزيز رأس النظام المالي وسلامته. وهذه المحاور تحت هذه المحاور وهي: واحد، متطلبات الحد الأدنى لرأس المال. ثانيا، عمليات المراجعة الرقابية. ثالثا، ضوابط السوق. فيعت وتعمل هذه المحاور على شكل حزمة واحدة. ومن ثم فلا يمكن اعتبار أن الاتفاقية المنقحة مطبقة بشكل كامل، حتى لو طبقت المحاور الثلاثة جميعها، وإن أدخل الأطار الجديد لتقدير المخاطر على أساس التقديرات الخارجية بدلا من الأسلوب القائم على عضوية الدولة في المنظمة، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. هذا الانتقاد واصل إليهم على أن هذه من المستحيلات. أنتم فرضتم شيء وتطبيقه من المستحيلات، لذلك أتى الأطار المعدل على هذا. إذا أنتم تسننون شيئا ويستحال يستحيل تنفيذه وتحققه في الخارج، هذا فلا بد من إطار معدل، وسنقرأ الإطار المعدل إن شاء الله.